انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل كتاب بنقراه هو بداية رحلة جديدة، وقصة بنعيشها بتاخدنا العالم تاني. هكون معاكم في رحلة خاصة بين السطور والصفحات، هنعيش فيها مع أحلى الحكايات، روائع ومؤلفات الكاتبة نجوى الطامي.
أيها الزائر القادم من بعيد، مرحبا بك، ولكن ادخل على مهل إلى مملكتي. جهزوا خيالكم لرحلة استثنائية تأخذكم إلى أبعد حدود الفكر.
استنونا نكون معاكم. أنا دولة محي الدين والكاتبة نجوى الطامي في برنامج نجوى تجمعنا على راديو تسعينات اف ام.
نجوى تجمعنا مع الكاتبة نجوى الطامي ودولة محي الدين، كل يوم اثنين الساعة 9 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا بكم مستمعينا في كل مكان على راديو تسعينات اف ام. اهلا بكم في برنامجنا نجوى تجمعنا مع الكاتبة والباحثة نجوى الطامي، ولها العديد من المؤلفات المختلفة، حكايات دنيا الفلوس، ومعانا روايات مختلفة وسلاسل مختلفة من رواياتها ومؤلفاتها. وهنكون معانا أول حكايات هي حكايات دنيا الفلوس، ودي اللي هنبدأ بيها حكايتنا. أهلا بيكي أستاذة نجوى، منورانا في استديوهات راديو تسعينات اف ام.
اهلا وسهلا بيكي وبكل المستمعين وكل من يشاهد الفيديو بتاعنا.
الحقيقه انت دايما مجمعانا في الافكار وفي الكتب وفي الثقافه، وحكاياتك دايما ممتعه. فتعالي هنبدا النهارده اول حكاياتنا حكايات دنيا الفلوس، وفكرتها جت ازاي مع حضرتك، وهنبدا بينا. يلا بينا.
اهلا وسهلا، انا سعيده باني مجمعاكم طبعا، وسعيده اني اجتمع بكم كمان، عشان الانسان بيبقى عنده افكار وبيحب ان هو يشارك غيره في الافكار دي، واذا كانت افكار ايجابيه وبتدي دفعه مثلا وامل للمشاهد او أيوة. المستمع، فبتحس ان هو حقق نوع من السعاده. يعني الكتابه هو فعل السعاده بصراحه بالنسبه لي. طبعا أنا كتابات كتير، في كتابات روائية، عندي روايات منشورة باللغة العربية والإنجليزية، لكن النهاردة عايزة أركز على سلسلة عزيزة جدا على قلبي، وهي سلسلة حكايات دنيا الفلوس. حكايات دنيا الفلوس بنشرها باللغة الإنجليزية وبالعربية. النهاردة هنتكلم على الحكايات العربي، لأن احنا طبعا بنكلم اللي نخاطب المشاهد والمستمع العربي
في جميع أنحاء العالم
أكيد. فحكايات دنيا الفلوس دي بدأت من صغري وأنا مهتمة بالنقود، من يوم ما والدي في العيد أعطاني بريزة اللي هي 10 قروش أيوة. مصرية، وقال لي كل سنة أنت طيبة، تقدر تشتري بيها اللي انت عايزة. طبعا كانت بالنسبة لي شيء عجيب، عملة فضية وعليها رسمة مش فهماها وعليها كلام مش فهماه. شرح لي والدي ايه هي العشر قروش، ايه هي البريزة كنا بنقول عليها،
وايه الرسومات اللي موجودة عليها.
الرسومات كان وقتها رسم الشعار الجمهورية الجديدة بعد ثورة
52،
وابتديت من الوقت ده مش عايز حتى اصرف العملة اللي جات لي دي، اعتزيت بها جدا، وحسيت ان انا عايز اعرف كتير عن العملات. صدقتي مع العملات استمرت بقى بعد كده. انا بحب الفلوس بس مش من منظور
الفلوس اللي مش تحويش الفلوس.
انت بتحب الفلوس يعني بتكنزها؟ لا انا أيوة. بحب الفلوس كفلوس، هي تاريخ، هي صور، هي حكايات، هي ملوك لها، منها ما يندثر ومنها ما يبقى. ليه ده بيفضل وليه ده ما بيفضلش؟
حكايات دنيا الفلوس يا جماعه كلها قصه وراها معنى، وكل قصه وراها حدوته وحكايه، وهنعرف عملات مختلفه من أنحاء العالم، مش من مصر بس ولا انجلترا، من جميع أنحاء العالم. وهنزور كمان أماكن مختلفة وهنعرف معالم مختلفة، فكل ده شيق جدا، وخدتينا في رحلات قوية وجميلة وسلسة، وكلها قيم.
سعيدة
يعني
سعيدة
أنا كنت مستمتعة جدا وأنا بجهز للحلقات، لأن في معلومات أنا أول مرة أعرفها دي حقيقة.
ده اللي أنا بحرص عليه، أنه زي ما قلت النقود هي تاريخ وهي فكر وهي أثار بنقدر نعرف عن دول العالم وما يكون على وجه العملة، مثلا الأشجار، النباتات، أنواعها المختلفة. ولذلك عملت السلسلة، هي إن شاء الله سلسلة ممتدة
إن شاء الله.
من كل عملات العالم. نقدر نقول أنا لحد دلوقتي عملت 12 قصة منشورة بالإنجليزي،
وهيكونوا معانا في السلسلة إن شاء الله بإذن الله.
ولكن طبعا يعني ممكن إن احنا نستمر إلى ما لا نهاية، لأنه القصص لا تنتهي والعملات لا تنتهي.
والعملات لا تنتهي. وطلع عندنا عملات، انت دلوقتي كمان بتكلمي اطفال عندهم عملات مشفره الحقيقه كمان.
ايوه بنتكلم فعلا.
فلسة دي كمان نتكلم عليها.
هو الحقيقه السلسله دي انا بروج لها باني بقول هي لسن من 8 الى 80 سنه، كل اللي عنده في قلبه طفل عايز يعرف شيء عن الفلوس وعن النقود يقدر يقراها ويستمتع بيها، لانه حكايتها انه النقود نفسها اتكلمت، اصبحت بشر لها ايدين ورجلين بتفكر، لكن بتكلم اللي هي بتحبه ولا تختلف عن البشر إلا في أنها لا تموت وإنما ولا تأكل طبعا ولا تشرب، إنما تنتهي إلى العدم. يعني عندما ينتهي تاريخ العملة يأتي مثلا حكم جديد أو ملك جديد،
دار سك
يصدر يصدر عملة جديدة، فدار سك
النقود.
إما بتجمع العملات القديمة
وتتلفها
لا تصهرها، العملات المعدنية لا تتلف.
أيوة.
تصهرها وتستفيد منها في صناعة عملة أخرى، أو إن تطلع يعني تستخدمها في صناعات أخرى،
في صناعات أخرى
لأنها معادن طبعا لها قيمة
قيمة.
فعندنا حكاية حتى على إلغاء النصف بنس الإنجليزي.
أيوة.
بيتناول هذه القضية.
صح.
لكن لما كتبت هذه القصص وفي آخر كل قصة بحاول أقول إيه العملة اللي تناولناها هذا الكتاب، وبترجع لعصر مين، بدي نبذة شوية وبحكي عليها، وعلى مثلا لو اتكلمنا على شجرة السنديانة، إيه هي شجرة السنديانة، فين موجودة، إيه اللي بيكون موجود فيها، الحيوانات اللي بتعيش فيها. لكن خطر في بالي إنه حتى حكاية الفلوس نفسها حكاية ممتعة
جدا،
فقلت لا أنا عايز أكتب كتاب برضو عن حكاية الفلوس، هو إزاي الإنسان عارف النقود. طبعا النقود هي بكل اللغات فلوس، نقود،
وفي معلومات
عملات
في القصة حقيقي أنا أول مرة أسمعها فعلا. يعني اللي عاوز يعرف حكايات النقود وفعلا من أين نشأت وتاريخها اسمعونا في الحلقة دي واهتموا بيها جدا حقيقي.
هي نشأت طبعا في البداية، كان الإنسان البدائي يعيش على ضفاف الأنهار ويرعى في الغابات ويصطاد ويرجع يأكل اللي اصطاده، فما يفيض عنه بيبدله مع جيرانه أو مع الناس
اللي
الآخرين
محتاجه.
اللي عايشين في الكهوف معه أو حواليه. ده كان اسمه نظام المقايضة. المقايضة يعني تبادل الشيء، أنا عندي فروة أسد وانت عندك مثلا ثمار،
يا ريتنا كنا
استمرينا على الحال ده.
استمرينا كتبه حلوة.
صعب. لأنه الإنسان عرف بعد كده إنه هو يعني يسكن ويعرف الزراعة جنب النهر.
أيوة.
لما عرف الزراعة عرف النار.
الزراعة هنا هي اللي نقلته نقلة مختلفة.
نقلته لأنه
وحضرتك ذكرتي ده في الكتاب الحقيقة.
ما بقاش المقايضة النظام ينفع. بقوا يتبادلوا على مستوى شبه تجاري.
تطور.
لأنه
في تطور حصل.
مثلا اللي بتطلع القمح كده بقى صعب إنه هو.
واكتشف إن عنده مية. يعني أنت حضرتك قلتي لما اكتشف المية وفي مناطق صحراوية وفي مناطق ما فيهاش زراعة، فده فرق.
فرق كتير، لأنه كان الأول يتجول. حياته عبارة عن تجول في الغابات وفي المساحات ويعيش في الكهوف، لكن الأنهار خلته يستقر ويؤسس بداية الدولة المدنية. في البداية ما كانش حد يعرف النقود، لذلك تبادلوا حاجات غريبة. كانت مثلا الأصداف، ده الصدفة دي صدفة شبه صدفة الموري، ودي الحضارة اللي كانت في إندونيسيا. بدأوا هم أول ناس يلضموا الأصداف ويتبادلوها على إنها
نقود.
عايز مثلا منك
ليها قيمة،
تاخد مني كذا صدفة. تطورت الأصداف فأصبحوا يعملوا كرات صغيرة من مثلا الطين.
أيوة.
ويتبادلوها برضو، ممكن أوي يلضموها على أنها تبقى العشرة في
العشرة في
دبارة واحدة
ربطة واحدة.
وبرع في كده أهل الصين الحقيقة. الصينيين لحد الآن عملتهم النقدية القديمة كلها كانت مصقوبة من الوسط. ليه؟ لأنه كانوا بيلضموها
اللي هي واحد اتنين تلاتة. يعملوا العشرة في مكان واحد.
وتميز الصينيين كمان بأن هم كانوا لا يضعون صور الأباطرة ولا الملوك، ولا كان عندهم النقش الصيني، وأحيانا الوجه بتاع العملة هو اللي عليه النقش وقيمة العملة باللغة الصينية اللي هي معروفة كده زي الشبك كده، بيكتبوها لغة غريبة كده، والظهر بيكون ممكن ماسح يعني كمان.
أيوة.
لكن أول عملة سكت في العالم كانت مملكة ليديا، ودي كانت في
مملكة غرب تركيا.
أيوة في غرب تركيا مملكة
ليديا. أنا برضو استوقفتني إن هي إن إحنا في غرب تركيا أول عملة نقدية.
ما خلي بالك دي ما كانتش تركيا، كانت آسيا الوسطى. أيوة العالم كله كان آسيا الوسطى، منطقة الجزيرة العربية
عربية.
منطقة شمال أفريقيا.
أيوة.
وحتى بلاد مثلا الغال اللي هي فرنسا وبريطانيا والمناطق دي، أمريكا لم تكن تكتشف،
ما كانتش موجودة في الوقت ده.
فكانت العالم كله عبارة عن الصين وآسيا، آسيا الوسطى وآسيا
والجزيرة العربية،
والجزيرة العربية وشمال أفريقيا.
صح.
أو أفريقيا عموما يعني. طبعا بدأت مملكة ليديا، أول ملك إليانوس هو أول من صك عملة فكر بأنه يجيب معدن، وعمل المعدن ده فضة وحط اسمه عليه وصورته.
ما هو
أصبح
ده أول
أساس
العملة المعدنية. صح.
كل العملات اللي جت بعد كده هي عبارة عن إيه؟ تقليد، لأنه صورة ملك، تاريخ، قيمة العملة ويتداول بها.
شجع جميع الملوك بعد كده ان هم يسكوا العملات ويحطوا عليها،
وتغير العالم واتسعت الدول واصبح في امبراطوريات كبيرة، الامبراطورية البيزنطية، الدولة الإسلامية، الخلافة العثمانية،
والدولة الفارسية.
والفارسية كل دي كانت لها ملامحها وعملتها اللي هي بتعيش عليها. بالنسبة للدولة الإسلامية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
كان الدرهم والدينار.
كان الدرهم
عاوزين نعرف برضو قصة الدرهم والدينار، حضرتك كنت كتبها.
أيوة موجود في كتاب حكاية الفلوس اللي هو عليه الشجرة الجميلة دي.
أيوة.
الشجرة طبعا دايما في التاريخ
عليها العملات النقدية،
عليها العملات النقدية المختلفة احنا متصورين يعني، لأنه الناس دايما يقول لك الفلوس لا تنمو على الأشجار، فإحنا تخيلنا أنها بتنمو على الأشجار. وعاملين لعبة كمان بورد جيم إن شاء الله تنتشر فيما بعد، إزاي هي إزاي تقطف هذه النقود من الشجرة.
أنا أول واحدة هاخدها.
ماشي هنلعبها سوا.
هنلعبها سوا.
مين هيكسب؟
هنلعبها سوا.
ففي حكاية الفلوس إنه في العصر الإسلامي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسك العملة، لم يكن هناك دار لسك العملة.
أيوة.
ولكن كانت هناك فلوس فارس، فأخذوا هذه النقود ووضعوا عليها بعض الآيات الكلمات الإسلامية،
الإسلامية
محمد رسول الله،
ترجموها. أيوة.
باللغة العربية،
باللغة
نفس
العربية.
العملة بتاع مملكة
فارس، فارس مملكة فارس،
وحطوا عليها ده. بمرور الوقت في عصر إلى عصر الدولة الأموية، هو أول من سك العملة وعمل دار لسك النقود وعبد الملك بن مروان، والجنيه بتاعه أو الدينار
الدولة
بتاعه
الأموية.
الأموية.
الدولة الأموية.
الدينار بتاعه هو مازال من نماذج ولطيفة جدا، وعملها من الفضة وأيضا من الذهب. في متاحف كتيرة في أنحاء العالم العملات
لأنها كانت من العملات. أكبر العملات كانت الدرهم والدينار.
الدينار طبعا الذهبي ده له قيمة وما زال إلى الآن طبعا بالملايين، عندما يقوم مثلا هناك
مزاد تاريخي
للعملات والمسكوكات. أيه. الإسلامية
أثري
جدا. وفي نفس الوقت في مثلا الأمازيغ في شمال أفريقيا كان لهم. أيوة. برضو إمبراطورية كبيرة جدا. أيوة. وسكوا نقود، ولكن ما كانتش من الذهب، كانت. أيوة. من الحديد، بدأوا يستخدموا معادن أخرى.
أيوة. اللي موجودة عندهم في الأرض.
بالزبط.
طلعوها وعملوا منها،
ودي كانت ممالك كبيرة. وانتشر بقى
الأمازيغ، مش هم أهل الأندلس اللي هم جم منها؟
الأمازيغ هم قبائل شمال أفريقيا.
أفريقيا.
في الأساس.
أيوة.
ومنهم راحوا بقى إلى بعد فتح الأندلس. أيوة. على يد بقى الفاتحين الإسلاميين،
وكانت عملات برضو هناك، نقلوا العملات.
عملات الأندلس أصبحت لها سمات معينة، وكل دولة بقى بدأت تحط روحها وثقافتها على العملة دي وعلى العصر اللي هي فيه. كل ملك أو كل إمبراطور بيكتب اسمه زي ما احنا دلوقتي كده يعني.
بالزبط.
مثلا أيام الملك فاروق كان في عملات، دلوقتي في مصر لا، في الجمهورية.
الجنيه المصري ده ليه قصة لوحده.
لا قصة تانية
خالص. خالص. هل استفرد بيدك
قصة تانية. لكن العملات عموما انتشرت في كل أنحاء العالم، وأصبح يعني ده شيء موجود ومنتشر. المشكلة أنه بكثرة التجارة أيضا أصبحت العملات تقيلة على التبادل التجاري، لأنه العالم كله أصبح بيتداول على نطاق واسع جدا، فاخترعت العملات الورقية.
أيوة.
العملات الورقية من الصين، من الدول اللي عملت أول عملات ورقية أيضا، ولكن التوثيق بتاعها الحقيقة في أمريكا في القرن 17. كان عندهم حاجة اسمها الضمان العملة، يعني أي حد معاه دولار أمريكي ورقي
بكتبه
الورقي ممكن يروح إلى دار سك النقود ويستبدلها بجنيه ذهب.
أيوة.
ده كان الضمان،
ده الضمانة بتاعتها.
ده النظام ده معمول به لمدة طويلة جدا إلى أن فكوا الحكاية
العلاقة بين الذهب والدولار
والدولار، وأصبح والدولار. الدولار وأصبح الجنيه الاسترليني. بالمناسبة الجنيه الاسترليني هو يعني أقدم العملات اللي ما زالت بقية إلى الآن.
طيب هنرجع تاني الجنيه الاسترليني، استنونا هناخد فاصل صغير جدا ونرجع تاني مع نجوى الجمعنا.
أنا اللي لعمري يمكليت ولا مليت، أنا اللي في وش زماني وقفت ولا تهزيت، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. اللي لعمري يمكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زمني وقفت ولا تهزي، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. مستحيل تتعد حضارة عمرها ما تموت، تاريخ عمره بعمر الأرض، أنا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للكل، أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل. أنا كل الفروع والأصل ولي أثر في كل مكان، أنا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للكل، أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل.
ورجعنا لكم تاني مع برنامجكم نجوى الجمعنا، ووقفنا عند الجنيه الذهبي الإنجليزي.
وقفنا عند الجنيه الذهبي الإنجليزي، وطبعا الجنيه عموما الاسترليني الإنجليزي هو أقدم عملة ما زالت تستخدم إلى اليوم في العالم. وطبعا تحولت المسألة من جنيه ذهب إلى العملات الورقية، ومن العملات الورقية برضو الجنيه أصبح عملة برونزية ليس أيوة. ذهب، لأنه مسألة يعني الاحتفاظ بالعملات الذهبية كان عبء على التجار، يتعرض للسرقات، القراصنة في العصور الوسطى، فكان لابد أن يلاقوا بدائل للعملات اللي هي القوية والغنية دي، وانتقل التجارة في الذهب والفضة إلى تجارة خاصة بذاتها يعني بحد ذاتها.
أيوة.
طبعا الجنيه الاسترليني يطبع دلوقتي كعملة، مثلا ده 50 جنيه الاسترليني. أيوة. أصبحنا نعرف العملة البلاستيكية.
أيوة.
منعا للتزوير، أصبح هناك خط مائي لابد في كل عملة زي ما بنشوف كده.
وفي مصر عملنا العشرين،
طبعا في مصر عملنا العشرين والعشرة، كل أصبح منعا للتزوير، وكذلك الدولار هتلاقي فيه نفس الخط المائي.
أيوة.
اللي يصعب جدا التزوير، وبيحطوا أيوة. علامات سرية كمان ممنوع أن حد يقدر يتعامل فيها. عايز أقولك على حاجة، بالنسبة للعملات هناك عملات تذكارية كتير بتطلع، أيوة. يعني
ما حدش شاف عنها كتير
بغض النظر عن الفلوس
دي في مزادات
لا يعني أثرية. مثلا بمناسبه 25 سنه على الاولمبياد بيطلعوا ميداليات او عملات تذكاريه دي بيكون لها سوق الناس بيحتفظوا بيها ولها برضو مجال للتبادل وبتزداد في الأسعار كل ما يكون عندك عملة نادرة أو بيكون في عملات نادرة إن سك منها مثلا 200,000 عملة
وبتكون
فقط.
للناس اللي مهتمة بالعملات وعارفة قيمتها
وده على فكرة مجال كبير جدا للاهتمامات اللي أنا مش شايفة تقريبا في مصر مش واخد حظه
لا مش واخد حظه واهتمامه صح
كهواية
صح
فبريطانيا مثلا عندما عملت أول عملة إنجليزية جنيه إنجليزي لغت الورقي وأصبحت عملت المعدني حطوه شوفي في الغلاف ده
حلو جدا
وتحتفظ بيه أنا ده احتفظت بيه من سنة 81 بداية يعني إصدار هذه العملة
أيوة.
الآن الجنيه يساوي مثلا لو حبيت أبيعه في النت بيجيب لي مثلا 50 جنيه
حلو جدا
على حسب القدم بتاع
القدم
ده
بتاعه
أول نسخة أيوة. وكم نسخة طبعت منه أو شيء
يعني حضرتك قصدك إن حاجة زي كده استثمار برضو على الوقت الطويل
طبعا العملات مجال استثمار كبير اللي قادر حتى إن هو أيوة. يشتري العملات النادرة
أيوة.
أنا ليا صديق الحقيقة عنده عملات نادرة بيدفع فيها مبالغ كأنه بيشتري شقة
لا يعني تقدر بثمن دلوقتي حقيقي
هو غاوي وعنده بقى الأدراج والأكياس البلاستيك المخصوصة
ودي أنت ذكرتيها في كذا قصة بس في الحواديت اللي جايه والحاجات اللي جايه صح كده طب خلينا نعرف الفراعنه في سر نادر انت قلتيه عن النقود ايام الفراعنه عايز اعرف
الفراعنه لم يستخدموا النقود بالشكل اللي احنا عارفينه يبدو ان هم كان عندهم نظام التجاره والتبادل كما نعرف من قصه سيدنا يوسف مثلا انه كان يحصد يزرع 7 سنين دأبا ويحصده ويحتفظ به والصوامع كانت معروفه جدا في عصر الفراعنه ولذلك لا نجد نقود فرعونيه بالكثره التي يوجد فيها الاثار مثلا والحلي الذهبيه والاساور
الذهب كان الذهب هم تقريبا كانوا العمله كان بتاعتهم
تقريبا كانوا يتعاملوا بالذهب ولا نعرف يعني السر عمله واحده فقط هي التي نعرفها اسمها نب نفر ومعناها العملة الذهبية أو أيوة. النقد الذهبي ولها يعني 4 نسخ منها في العالم موجودة فقط
بس
ودي هتلاقي برضو صورتها موجودة في كتاب حكاية الفلوس عليها رسم فرس الحصان يبدو أنه هو العملة دي كانت مكافأة للجنود وتعود إلى الأسرة 30 تعود للأسرة 30 اللي هي تقريبا آخر أسرة فلا يوجد مثلا في النقود تعود إلى مثلا يعني مثلا دي الصورة بتاعتها
أيوة.
فرس والكتابة الفرعونية لكلمة نب نفر اللي هي عملة ذهبية
وغريبة فعلا.
وغريبة 4 عملات منها موجودة في متاحف العالم
هم مهتمين بالذهب أكتر
الذهب يعني ملفت للنظر ان هم هذا القناع مثلا لإخناتون كله ذهب لكن
فعلا.
العملات
هم اهتمامهم كان
والتحنيط ومعرفتهم بالحيوانات
علوم مختلفة
جدا الا مجال النقود والمال
هم عارفين ان هي بتروح وبتيجي
لا اكيد كان في عندهم نظام
سر معين
هو أيوة. يعني تطوير لنظام المقايدة
طيب احنا دلوقتي عاوزين نروح للحكاية القريبة لقلوبنا الجنيه المصري عاوزين نعرف قصته لان ده يهمنا
طبعا
تاريخنا
طبعا محمد علي هو باني النهضه في مصر الحديثه هو
أكيد.
اول من قرر انه ينشئ دار لسك النقود اعتبر انه دوله بدون نقود تعبر عنها يعني لا فائده منها فأنشأ هذه إلى جانب طبعا نهضات التعليم والجيش وكل المجالات التي طور فيها في البلاد وأصبحت العملات بعد ذلك الجنيه كل الخديوي كل من ورث الحكم تورث الحكم ما زال عندنا كميات كبيرة من النقود التي سكها كل الملك ومثلا لو نتذكر إحنا كمان لحد الآن بنلاقي السلطان حسين النقود بتاعته
كامل.
هي حسين كامل والنقود اللي هي مثقوبه من
النص
وكنا نسمع على النص فرانك والمليم
والباريزة
اللي هي 10 قروش متاخده طبعا من كلمه باريس
والتعريفه
كلمه انجليزيه تعرف
اللي
هو النقد مثلا الانجليزي كل هذا كان في مجال وفي سبيل تطوير النهضه في مصر وكانت النقود المصرية وكان الجنيه المصري من أقوى العملات في العالم. طبعا مش هنقول دلوقتي أن التضخم والأحوال تغيرت، لكن اللي عنده جنيه، أول جنيه مصري كان اسمه جنيه إدريس، جنيه الفلاح إدريس.
أيوة.
وده احنا عندنا قصة على جنيه الفلاح إدريس وكيف
نسمعها.
تسمعها دلوقتي؟ لا، ده كتاب، ده قصة كاملة. قصة كاملة اللي يحب ان هو
يعرفها.
وبالصور احنا رسمين صور كمان جميلة جدا. وليه ليه يعني هو فلاح كان بشر الخديوي وقتها بانه هيتولى الحكم، وهو كان مش في سلسلة من يتولى الحكم.
ايوه،
ففعلا البشرة بتاعته والحلم بتاعه تحقق.
تحقق
وطلع لو حصل انا هصدر جنيه، وحط عليه صورة الفلاح.
الفلاح
دي
إدريس.
الاسطورة بتقول كده.
أيوه.
التفاصيل بقى في قصة جنيه الفلاح إدريس.
إدريس. طب والجنيه بقى الملك فاروق، ايام الملك فاروق،
الجنيه ايام الملك فاروق
ليه قصة قوي. برضو صغيرة كده.
كان قوي جدا طبعا ايام الملك فاروق. و عندنا عندنا
أيوه.
عندنا قصة برضو جنيه الملك فاروق الذهبي اللي صدر سنة 38 لما تزوج صفيناز أو الملكة فريدة التي أصبح اسمها فريدة. وعندنا حكاية اللي هو أبو طربوش وأبو عمة بتعتمد على الجنيه المصري،
الجنيه المصري،
وإزاي لما التقى بالدولار الأمريكي اللي هو بيمثل عليه صورة تمثال الحرية، فالشعر منساب كأنه لابس عمة.
أيوه.
فبيختلفوا هما الاثنين جنيه المصري.
وقصة ممتعة الحقيقة.
جنيه المصري بيقول له بشقاوة يعني تعالى خلينا نجرب العمة وانت تجرب الطربوش، بيتبادلوا، ولكن الدولار بيرفض يرجع الطربوش للجنيه المصري.
من اعجبه بي من اعجبه بيه ارتاح.
حصلت مشكله ودخل الشرطه في الموضوع. يعني
هنعرف الحكايه
هنحكيها
ان شاء الله ان شاء الله في الحلقات الجايه. طب عاوزين نعرف كلمه بقى فلوس جت منين.
هي فلوس دي تعود للملك دقلديانوس. ده عاش برضو في ممالك ما قبل الميلاد.
أيوة.
بحوالي 300 سنة. هو في وقته كانوا بيعملوا زي ما تعرفي المحافظات الجلدية.
أيوة.
فكان هناك حافظات جلدية بيضعوا فيها النقود، كانوا. أيوة. بيسموا الحافظة دي فلس.
أيوة. مع أن فلس ده نقود برضو صح؟
هي كانت الحافظة اسمها فلس في وقته. أيوة. ولكن بمرور الوقت النقود اللي جوه الحافظة أصبحت تسمى فلوس فلس.
ومنها جت من فلس،
من الفلس،
من الفلس والمحفظة،
المحفظة اللي تطورت لأنه النقود اللي داخل المحفظة أصبحوا يسموها فلوس. وإحنا تورثنا ده وحاسين أنه الكلمة حلوة في اللغة العربية. طبعا في النقود، في العملات، في كذا اسم للفلوس وللنقود الحقيقة يعني.
طيب هو سؤال أخير معلش عشان وقتنا. انت ازاي تخيلتي ان النقود بتتكلم وبتحكي معاكي؟
والله كلمتني هي.
انا كلمتها. انا عايز اعرف بجد.
احنا شوفي كنت مع اولادي بنلعب دايما. أنا الفلوس طبعا بالنسبه لي كانت مصدر التسليه وتثقيف وكده لاولادي، ودلوقتي مع احفادي.
أكيد.
فكنا مره بنتكلم وجنيه مننا انجليزي وقع واتدحرج على الارض وراح لحد رجل الترابيزه اللي كنا قاعدين عندها، ووقف ونام على بطنه كده. فقعدنا حكينا حكايه على الجنيه وايه اللي جرى له وازاي الجنيه ده هيقوم
واتدحرج كده ازاي.
الحدوته من كده بدات حكايه الجنيه المتدحرج. وابتدينا كل مره لما نقعد مع بعض بنحكي حواديت. احنا كنا دايما نحكي مثلا نيجي على الشباك اقول لهم يلا تعالوا كل واحد يحكي حكايه على الشباك من منظوره، هو شايف الشباك ده واسع كبير صغير هينط منه حرامي. لكن ابتدينا نتخصص الكلام على النقود.
خيال. انت كنتي بتلعبي معاهم لعبه
عشان
انت...
طبعا التعبير عن النفس يعني كمان. وابتدينا نخصص الكلام على النقود، والحكايات معروفة وأهلي كلهم عارفينها، فبدأوا يقولوا لي اكتبي الكلام ده، ده القصص دي حلوة
حلوة.
ولما فضيت دلوقتي أصبحت
عشان أطفالنا ومرهقنا نسمع ونتعلم وخيالنا يوسع، ودي حاجة مهمة جدا.
بنتعلم وبنعلم الأطفال قيمة المادة وقيمة الفلوس، إن هي مش مجرد بس لتحقيق هدف من الأهداف، لا ده فيها من وراها أفكار، ممكن إن عدم التنمر، الثقة في النفس، عدم الغرور. عندنا كتاب على الجنيه الإنجليزي المغرور،
وده كل ده هنسمع.
الميت ريال السعودي اللي بيروح العمرة مع الولد ويساعده في انه لما يتوه. يعني كل عملة لها قصة نستفيد من وراها،
وكل حكاية هتلاقوا وراها معنى ومغزى مهم جدا حقيقة. يعني مش حكايات نقود وبس وحكايات فلوس، لا كل حكاية هنطلع منها بفكرة وبمعنى ومغزى كبير جدا أخلاقي ومعنوي. الحقيقة مستمعينا وصلنا لآخر حلقتنا وآخر حكايتنا مع أستاذة نجوى الطامي. نورتينا.
شكرا يا دولة.
واستنونا مع أستاذة نجوى الطامي ودولة محي الدين في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشوفكم على خير. باي باي.